بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في أم الولد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر، أو قال من بعده. رواه أحمد. يعني هذان الحديثان فيهما ضعف في سندهما، رجل بارس حسين الهاشمي ضعيف، ضعيف وشديد الضعف أيضا، فهذه الحديث ضعيف. لكن في حديث أقوى من هذه الحديث، وهو ما رواه عبد الرزاق قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه. هذا الحديث في سنده شريك في القاضي، وشريك القاضي لما ولي القضاء ضعف حفظه، فصار ضعف من جهة الحفظ. لكن مثل حديث هذه الحديث القصيرة التي تعلق فيها حكم شرعي ولفظها قصير، هذه يبعد أن يخطئ فيها إمام فقيه مثل شريك رحمه الله. لكن حديث طويلة كحديث المعراج أخطأ فيه عدة أخطاء، وذكرها الحافظ عدة أخطاء، قالوا هذا الحديث أخطأ فيه شريك في مواضع، وذكروا قرابة 10 مواضع أخطأ فيها، من ضمنها ترتيب الأنبياء في السماوات. هذا يمكن يحصل فيه خطأ لأنه حديث طويل، وهو شغل عن حفظ الحديث ومراجعته بالقضاء، صار يخطئ في الحديث. لكن الحديث الذي فيه مسألة فقهية واحدة ومسألة كبيرة واضحة والفاظه معدودة، هذا يبعد أن يخطئ فيه. لكن علماء الحديث عندهم دقة وعندهم شدة في الحديث، إذا كان سيء الحفظ ضعفوه ورده الحديث. لكن نقول الحديث ضعفه، يعني هذا الطريق طريق عبد الرزاق، ضعفه يسير، لأن يعني رواة الحديث كلهم مخرج لهم في البخاري ما عدا شريك، هذه علة يسيرة تنجبر مع الحديث الأخر ومع ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في تحريم بيع أمهات الولد. لكن مع ذلك نقول يعني لا نجزم بصحة الحديث، لو صح الحديث لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، وجمع عمر رضي الله عنه واجتهد كما سيأتي. على كل حال الحديث فيه ضعف، لكن إذا انضم إلى حديث الأخر إلى ما ثبت عن الصحابة كعمر وابن عمر رضي الله عنهما، يعني يعطيه قوة. شوف بقية الأثار. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، يعني الأثمان اللي هي ثمن هذه الأمة، يعني نريد أن نبيع هذه الأمة ونستفيد من ثمنها، فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعزل معروف، وأن يجامع الرجل زوجته وأمته، وإذا وصل الإنزال أنزل خارج الفرج من أجل أن لا تحمل. والعزل كونه جائز أو لا، هذا له باب خاص، لكن المؤلف ذكره فيما يتعلق بأمهات الأولاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنكم لتفعلون ذلكم، لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث صحيح، لكن ما علاقته ببيع أمهات الأولاد؟ يعني فيه علاقة، لو تأملنا الحديث لوجدنا أنه فيه علاقة بينه وبين بيع أمهات الأولاد، لأن هذا الرجل قال: إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ الآن ما الربط بين العزل وبين بيع أمهات الأولاد؟ يعني كأنه متقرر عندهم أن الإنسان إذا جامع أمته وحملت منه أنه لم يجوز بيعها، قال نحب الأثمان، يعني نحب أن نبيع هذه الأمة والحمل يمنع البيع. فما ترى في العزل واضح في يعني علاقة ظاهرة بين العزل وبين بيع أمهات الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا الفهم، لكنه رغبهم في عدم العزل من أجل إكثار النسل. إذن هذا يعني من الأدلة على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، لكنه ليس صريحا كما سمعنا، حديث في احتمال إشارة لكنه ليس نصا صريحا في تحريم بيع أمهات الأولاد، ولذلك وقع فيه الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ولكن الجمهور على تحريم بيع أمهات الأولاد. متى تكون أم ولد؟ يقول العلماء تكون أم ولد إذا ولدت ما تبين فيه خلق الإنسان حتى لو خرج ميتا، إذا أسقطت وقد تبين فيه خلق الإنسان، فيه رأس ويدان ورجلان، فإنها تصير أم ولد، يعني ليس شرطا أن تلده حيا، حتى لو أسقطت سقطا ميتا وقد تبين فيه خلق الإنسان فإنها تصير أم ولد، بخلاف ما لو ألقت مضغة لم يتبين فيها الخلق فإنها لا تصير أم ولد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني. يعني هذا لو ثبت مرفوعا فصار نصا في عدم جواز البيع، لكن الحديث يعني في ضعف، رفعه في ضعف. قال في الحاشية من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا به واختلف في إسناد وقفه، والصواب أنه موقوف من قول عمر رضي الله عنه كما أشار المؤلف، ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله وهو صح. يعني هذا لا يصح مرفوعا، إنما موقوف على عمر رضي الله عنه. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا، رواه أحمد وابن ماجه. وعن عطاء، يعني هذا استدل به من ذهب إلى جواز بيع أمهات الأولاد، قالوا كانوا يبيعونها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم قال إن هذا ليس فيه دلالة لأنه لم يصرح أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه، قال كنا نبيع أمهات أولادنا سرارين أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. يعني لو كان بلف لا يرى أي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بأسا لصار صريحا في التقرير، لكن قول لا نرى، فبعضهم قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك، فيعني ليس صريحا في التقرير. بعضهم يقول حتى لو لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فلو كان محرما لا أنكره جل وعلا، لا أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه، فالله سبحانه وتعالى لا يقر على خطأ وقت التشريع، كما يعني قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في رواية لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، والله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فلو كان هذا الأمر محرما لنهى عنه جل وعلا حتى لو لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر أنه دليل على الجواز، وأن عدم النهي إقرار سواء اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يطلع عليه. وفي أشياء كثيرة لم يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأطلعه الله عليها. مثل إيش؟ مثل مسجد الضرار بناه المنافقون، يظهرون أنهم بنوه لأجل الصلاة ولأجل الطاعة. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه مسجد الضرار ونهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، وأمثال ذلك كثير. فضح المنافقين، ومنهم من يقول، منهم من كذا، منهم من عاهد الله إلى آخره. يعني أحوال المنافقين كثيرة التي أخفوها وأظهرها الله ونهى عنها وأنكرها جل وعلا. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، كقول كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن هذا الحديث يعني فيه دلالة على عدم تحريم بيع أمهات الأولاد، يعني على جواز بيع أمهات الأولاد، لأنهم كانوا يبيعونها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. رواه أبو داود. قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر رضي الله عنه بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر رضي الله عنه أيضا في المتعة، قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهانا عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث. رواه مسلم. وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقولون في توجيه المؤلف هنا؟ ويشير إلى أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وشدد في ذلك، وفي وذلك له قصة. كان جالسا رضي الله عنه يوما فسمع صياحا، فسأل فقيل: إنه فلان بيعت أمه. فصاح هذا الولد، ولد حر، هذه أم ولد، أبوه باع أمه. فصاح هذا الولد، فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، قال: هل ترون أو هل تعلمون فيما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة؟ قالوا: لا. قال: فأي أو عقوق؟ قالوا: قال أي عقوق أو قال قطيعة أشد من أن يباع، أن تباع أم الولد وهو ينظر؟ هذا فيه قطيع الولد ولا لا؟ في ساعة شديدة، يعني الأب الآن يبيع أم ولده، ولده حر، يبيع أمه وهو ينظر، هذا شيء عظيم. والولد يصيح صياحا شديدا، أمه تباع وهو ينظر، فهذا فيه يعني قطيعة عظيمة وساءة لهذا الولد. فاجتمع الصحابة مع عمر رضي الله عنه على النهي عن بيع أمهات الأولاد. لما قالوا لا، قال: أي قطيعة أشد من أن تباع أم الرجل أو الولد وهو ينظر؟ فنهاهم عنه فانتهوا، واتفق وافق عمر رضي الله عنه على منع البيع. المؤلف هنا يقول يعني لعله ورد نهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يشتهر حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا لم يظهر لأجل قصر خلافة أبي بكر رضي الله عنه وانشغاله في حروب المرتدين، ثم ظهر بعد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. واستدل بنكاح المتعة، وذكر الحديث في نكاح المتعة. هل هذا التوجيه صحيح؟ نقول: هذا في نظر، توجيه هذا في نظر، لأن المتعة ورد فيها حديث صحيح ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها متى؟ في فتح مكة، في عام الفتح، نهى عن نكاح المتعة عام الفتح، في أكثر من حديث في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس بعد الفتح، قال أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. في أصرح من هذا الحديث حديث صريح رواه مسلم. إذن النهي ثابت عن نكاح المتعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه المسألة ليس فيه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث كلها فيها ضعف. وعمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة لو كان عندهم حديث، لو أحد يحصل حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذكره له وصار هو المستند في المنع، لكنه صار المنع اجتهاد، اجتهاد من عمر رضي الله عنه لأجل قطيعة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم. لو كان في حديث حتى لو كان متأخرا لابد أن يحفظه ولو واحد من الصحابة ثم يبينه، مثل ما حصل في طاعون الشام لما وقع الطاعون الشام، خرج عمر رضي الله عنه وبلغ حدود الشام سرف أو مكان يعني قريب من الشام، أخبر أن الطاعون قد وقع بالشام فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، يعني ولم يعلم أحد بهذا الحديث الوارد في النهي عن دخول على الطاعون، إلا كان يحفظه من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان متغيبا لحاجة. عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فاختلفوا، بعضهم قال نقدم أتينا فلا نرجع، بعضهم قال لا تدخل على هذا الوباء أو لا تدخل الناس على هذا الوباء. فعمر رضي الله عنه اجتهد وأخذ برأي من قال نرجع ولا ندخل على هذا الوباء، فلما أعلن أنه مرتحل أخذ بهذا الرأي، جاء عبد الرحمن رضي الله عنه وذكر حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال إذا سمعتم به في أرض فلا تدخل عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. لابد أن تظهر السنة حتى لو كانت متأخرة، لابد أن يوجد من يحفظها ويذكرها. عمر رضي الله عنه استشار جمهور الصحابة فلم يذكر واحد منهم حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما نهى عنه بالاجتهاد لعجل القطيعة، فلو كان في حديث يحفظه أحدهم لذكره وصار هو المستند في المنع. وذلك الخلاف موجود، وإن كان الجمهور على تحريم بيع أمهات الأولاد، لكن ثبت عن علي رضي الله عنه أنه يرى جواز البيع، وافق عمر رضي الله عنه في خلافة عمر، ثم بعد وفاة عمر رضي الله عنه لما استخلف علي رضي الله عنه قال كنت أرى عدم جواز بيع أمهات الأولاد ثم رأيت أن يبعن، فيعني ذكر أنه رجع عن ما قاله أو ما يعني اتفق عليه مع عمر، رجع عنه بعد ذلك ورأى الجواز، أن كنا يبعن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أقول جمهور الصحابة رضي الله عنهم على منع البيع، وفي حديث ضعيفة من جهة النهي عن البيع ومن جهة أنها تكون حرة إذا ولدت، وأخذ به جمهور أهل العلم، فالخلاف فيه شذوذ، يعني الذي يجيز البيع ندرة شذوذ من أهل العلم، وإلا الجمهور تتابع العلماء على مر العصور على منع بيع أمهات الأولاد حتى لو مات الولد، حتى لو ولدته ميتا تصير أم ولد وتعتق بعد موت سيدها، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. والمسألة ليس فيها إجماع لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في المنع من البيع أو أنها تعتق، حتى لو صح الحديث بأنها تعتق عن دبر منه لصار هذا دليلا على عدم جواز البيع، لأنها ستكون حرة بعد موته فكيف يبيعها. فيعني حتى الذين يجوزون البيع يقولون يجوز أن يبيعها السيد في حياته، وأما إذا مات فإنها تعتق، لا تباع بعد موته. ثم أيضا إذا مات السيد من يرثها؟ يعني لو فرضنا أنها ما تعتق بموت السيد، أنها تبقى أمة، إذا مات السيد من يرث هذه الأمة؟ يرث ابنه، وإذا ورث ابنها عتقت. يعني من ملك ذا رحم حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذا ملك جزءا من أمه فيعتق نصيبه ويسري في الباقي. يعني نقول حتى من يرى الجواز، جواز البيع، يرى أن يبيعها السيد في حياته، وإذا مات فإنها تكون حرة. نعم. هذا أيضا من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، لا بأس به، حديث في السنن، حديث لا بأس به. فهذا يدل أيضا على جواز، على تحريم التفريق بين الأم وولدها، لكن يرون أنه ينتهي بالبلوغ. هذا الحديث يرى العلماء أنه ينتهي النهي بالبلوغ، إذا بلغ الولد، يعني الولد رقيق وأمه رقيقة، هو عبد وأمه أمة، يجوز أن يفرق بينهما إذا بلغ الولد، كما أن الناس يتفرقون بعد البلوغ، يعني كل يتزوج ويستقل بحياته بعد البلوغ. فإذا كان الولد كبيرا، يعني إذا أخذنا بهذا الحديث نقول يجوز للسيد أن يبيع أمته إذا كان الولد بالغا، لكن حتى لو كان بالغا فيه إهانة له وفيه إحراج له، كونه يبيع أمه في السوق وهذا رجل حر لا شك في غضاضة عليه وعار عليه أن يبيع أمه في السوق وهو ابن هذا الرجل حر، يعني إهانة له، يأخذ أمه ويبيعها في السوق كما تباع البهائم والولد موجود، فيه لا شك فيه إهانة الولد. لكن الحديث هذا لو أخذنا به قلنا أنه لا يجوز البيع إذا كان الولد حيا وكان صغيرا، وإذا ولدت ولدا ميتا لم يحرم التفريق، يعني البيع لعدم التفريق من الولد قد مات أو بلغ. لا، المسألة أكبر من ذلك، أنه لا يجوز بيعها مطلقا سواء كان ولده حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا. يعني الخلاصة أن هذه المسألة فيها أحاديث ضعيفة وفيها إيش أقوال الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يقول إذا انضمت هذه مع هذه تعطيها قوة، أحاديث فيها ضعف أكثر من حديث، وفيها أقوال للصحابة ثابتة عن عمر رضي الله عنه بن عباس، وجمهور الصحابة وافق عمر رضي الله عنه على عدم البيع، فهذه آثار الصحابة مع حديث ضعيفة يتقوى القول بالمنع. ثم أيضا نقول هو الأحوط، حتى لو فرضنا أنه يعني يجوز البيع نقول الأحوط عدم البيع لهذه الآثار ولهذه الأحاديث ضعيفة، الأحوط عدم البيع، لأنه إذا لم يبع خرج من الخلاف، وإذا باعها فجمهور العلماء يرون أنه آثم بهذا البيع. وعن الخطاب بن صالح أن أمه قالت حدثتني سلامة بنتي معقل قالت كنت للحباب ابن عمرو ولي منه غلام، فقالت لي امرأته الآن تباعين في دينه، يعني المرأة هذه لا شك أنها كارهة لأم الولد، يعني كالضرة معها، ولا شك أنها تفرح ببيعها، فقالت هذا الكلام يعني تتشفى منها، الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ فقالوا أخوها أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه فقال لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم، ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هي حرة قد اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كان الاختلاف. رواه أحمد في مسنده. قال الخطابي: وليس إسناده بذلك. يعني هذا الحديث أولا أنه ضعيف في ضعف، وثانيا أنه ليس صريحا في عدم أو في تحريم البيع، أنه محتمل. قال: لا تبيعوها، وإذا تاني سبي توني أعطيكم أو أعوضكم. هل يعني قول لا تبيعوها إحسانا أو إحسان من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة ويعوضهم، لأن البيع حق لهم، فكأنه افتداها منهم، لهم أن يبيعوها لكن قال لا تبيعها وأعوضكم بدلا منها، يعني هذا محتمل. ويحتمل أنه قال لا تبيعها لأنه لا يجوز البيع، وأعوضكم عوضهم لأجل الحاجة، حاجة الحباب عليه دين. فالحديث محتمل. نقول إذن الحديث ضعيف من جهة السند وليس صريحا من جهة الدلالة، فليس فيه حديث صحيح صريح يدل على تحريم بيع أمهات الأولاد، لكن كما سمعنا حديث ضعيفة أثار الصحابة رضي الله عنهم، والأحوط عدم البيع، وأن إذا مات السيد تعتق من رأس المال، تعتق من رأس المال، حتى لو لم يترك إلا هذه الأمة فإنها تعتق بموته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويا كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة. يعني النكاح هو معناه الاجتماع والضم في اللغة، ومعناه في الشرع معروف، وهو من يعني مهمات الدين، حتى جاء في الحديث: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. فالنكاح له شأن كبير في دين الله تبارك وتعالى، وهو سنة المرسلين. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فلا ينبغي للقادر على النكاح أن يدعه. لكن هل هو واجب لهذا الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ هل الأمر أمر وجوب، وأن من ترك مع القدرة أثم، أو أنه أمر استحباب؟ يعني مشهور عند جمهور أهل العلم أنه أمر استحباب، أنه من باب تكميل الدين، ويستدلون أيضا بدليل يعني محتمل، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يعني أباح النكاح وملك اليمين، وملك اليمين لا يجب بالإجماع، فكذلك نظيره النكاح لا يكون واجبا. لكن هذا الاستدلال يعني ليس واضحا تماما، لكن نقول أحيانا يكون واجبا، الأصل فيه الاستحباب، وقد يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ طيب بس خلنا من الخمس أحكام، خلنا في الوجوب الحين ضيالة. لا، إذا كان قادرا عليه ويخشى على نفسه من الزنا، هذا يجب عليه وجوبا. لماذا؟ لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه مع القدرة، والآن قادر ويخشى على نفسه، هذا قوي الشهوة ويتعرض للفتنة، فيجب عليه أن يتزوج. هنا يجب، وله أحكام أخرى يستحب على الأصل ويباح للذي ليس له شهوة، لكنه له مصلحة أخرى من النكاح، يعني للخدمة والألفة والأنس ونحو ذلك، وأيضا تدور فيه الأحكام الخمسة. إذا نقول أن الأصل فيه الاستحباب، وقد يصل إلى الوجوب مع إذا كان قادرا ويخشى عن نفسه من الوقوع في الفاحشة. يا معشر الشباب، هذا خطاب للشباب وليس خاصا بهم، لكنه في الغالب أن الشاب لم يتزوج بعد، لكن من مات زوجته وهو كاهل فإنه مخاطب بهذا، يعني هذا خطاب للعموم، أنه يسنز النكاح لعموم الرجال سواء كان شابا أو كهلا أو حتى شيخا، لكن عنده شهوة له رغبة في النساء فإن الحكم يعم الجميع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب لأنهم في الغالب لم يكونوا قد تزوجوا بعد. من استطاع منكم الباءة، ما المراد بالباءة؟ اختلف العلماء، منهم قال المراد بالباءة هي إيش؟ القدرة على النكاح، يعني التكاليف المالية، القدرة المالية. من استطاع منكم الباءة يعني عنده قدرة مالية على دفع المهر والنفقة ونحو ذلك. ومنهم قال المراد بالباءة أن يكون قادرا على الجماع، يعني يكون عنده شهوة قادر على الجماع، يعني يخاطب الشباب الذين عندهم شهوة. أن بعض الناس قد يكون عنينا ليس عنده شهوة، أو خصيا أو مجبوبا، أو فيه مرض ليس فيه شهوة لأجل مرض، فهذا ليس هو المخاطب. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني من كان عنده قدرة على الوطء فليتزوج، الذي ليس عنده قدرة يعني لا يلزمه أن يتزوج. أيما صح، القول الأول أن الباءة هي تكاليف المالية، ولا القول الثاني أن الباءة هي القدرة على الوطء؟ القدرة على الوطء. لا، في الحديث، في الحديث في قرينة ترجح أحد القولين، ذكره ابن تيمية رحمه الله، يؤيد الأول. صحيح، لو كملنا الحديث نجد أنه يؤيد الأول. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني لو فسرنا الباءة بالقدرة على الجماع، يعني من لم يستطع يعني لا يقدر على الجماع فعليه بالصوم، ما في حاجة لأمره بالصوم لأنه ما عنده شهوة. فتبين أن المراد بالقدرة المالية، كما قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لأنه ما ينبغي الإنسان أن يتزوج وهو عاجز عن القيام بتكاليف الزواج من مهر ونفقة، فإن هذا فيه ظلم للمرأة وتضييع لحقها، فلا يجوز له ذلك إلا إذا رضيت المرأة، هذا شيء آخر. كانت مرأة غنية أو أبوها غني ولا يبالي، ويعلم حال هذا الرجل أنه عاجز وقال ما في مانع، المهر شيء بسيط والنفقة، الزوجة لا تشترط نفقة، هي غنية وتنفق على نفسها، هذا ما في مانع لأن الحق لها، فإذا سقطت سقط من مهر. المهر لا يسقط لأنه لا بد الشرط من شروط النكاح، لكن لها أن تخففه، حتى لو قالت المهر 10 ريالات ما في مانع، أي أدنى متمول، لها أن تخفف المهر وتسقط النفقة والسكنة وكل شيء، عندها بيت وتقول أنا لا أريد منه شيء، لا بيت ولا نفق ولا شيء، هذه موظفة وعندها بيت وتريد شخص يعفها ويسترها، ما في مانع أن الحق لها. لكن الخطاب هنا على الأصل، الأصل أن الزوج هو الذي يقوم بتكاليف النكاح من مهر وسكن ونفقة وغيرها، فهذا خرج على الأصل. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حدود الشباب إلى كم؟ يعني هنا نقول يعني ما حاجة لمعرفة حدود الشباب في هذا الحديث خاصة، بعض العلماء تكلموا في هذه المسألة وذكروا أقوالا في حدود الشباب، يعني الشباب إلى كم. إذا قلنا أن الخطاب لعموم الرجال حتى لو تعدى الشباب دخل في الكهولة إذا لم يكن متزوجا أو ماتت زوجته أو طلق، إذن الأمر ليس مهما. أنه خطاب لعموم الرجال الذي عنده شهوة وقدرة على النكاح، سواء كان شابا أو كهلا أو حتى شيخا. قد يصل الإنسان للستين وهو عنده قوة بدنية وشهوة وليس عنده زوجة، مات زوجته أو طلق، فهو مخاطب أيضا. الخطاب لعموم الرجال، لكنه خرج مخرج الغالب، الشباب يعني هم الغالب أنهم لم يتزوجوا، بخلاف الكبار غالب أنهم سبق لهم الزواج. طيب، يعني لو قلنا أنه حتى لو كان يعني ليس خاصا بالشباب لا بأس، قلنا إلى كم، يعني شوف يعني كلام العلماء إلى متى ينتهي سن الشباب؟ ها؟ إلى 60. ها؟ طيب الكهولة وين هي؟ ها؟ إلى 40. يعني أكثر أقوال، بعضهم يقول 30، بعضهم يقول 32، يعني تدور أقوالهم إلى هذه الحدود، ثم بعد ذلك يصيروا كهلا. على كل حال ما في يعني حد محدد في الشرع، لكن نحن نذكر أقوال العلماء. إنه ما فيها صراحة، يعني هذه في الأشد، حتى إذا بلغ أشده يقول يبدأ الأشد بعد 30 ويتم في 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ، لاحظ فيه الآن مد في الآية، حتى إذا بلغ أشده يعني بلغ بداية الأشد وبلغ، يعني بلغ شيئين الأشد وتمام الأشد، أنا ذكر غايتين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يمكن الآية هذه تدل على أنه كما قالوا بعد 30 أو 32، يعني الأشد يعني أنه تم عقله وتعدى مرحلة الشباب، لأن غالب أن الشباب فيه خفة وعجلة وطيش، ثم إذا بلغ الأشد دخل في الكهولة. على كل حال يعني ما في شيء معين. أهل الجنة يدخلون الجنة السن كم؟ 33، 33 دليل على أنهم شباب ولا لا؟ أنه شباب، لأنه في الحديث إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، حديث رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أنهم شباب، كل ما يدخل الجنة فهو ابن 33، إذن هذا شاب. إذا جمعنا بين الحديثين كل من يدخل الجنة ابن 33 إن لكم أن تشبوا، إذن نقول ابن 33 لا شك أنه في ريعان الشباب، في عز الشباب. على كل حال ما في يعني شيء واضح في التحديد، ولا أيضا لا يتعلق به حكم شرعي، ما دام لا يتعلق به حكم فالأمر فيه سهل. بس أنه يمكن يعني اللي يتعدى 30 35 40 يمكن ما يوافق على هذا، إذا قلنا الشباب ينتهي في 32 أو هو عمره 35 يضيق صدره يقول يعني تعديت الشباب. على كل حال المؤمن يفرح بتقدم العمر على خير وعلى طاعة الله، أن الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. الإنسان إذا بلغ 40 حمد الله، الحمد لله أن وصلت 40، إن الله مد في عمره حتى بلغه 40، وإذا وصل 50 فرح أكثر، وإذا وصل 60 يفرح أكثر، كلما طال عمره وهو على خير فيحمد الله أنه بلغ هذا العمر مع العافية والستر والسلامة والدين والصلاح. هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لأن من الناس من يموت صغيرا، ولا ذنب عليه إذا مات صغيرا، لكنه إذا مد الله في عمره ازداد خيرا، زاده الله خيرا وأعطاه فرصة أكثر للإنابة والاكثار استكثار من الطاعات والعبادات. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، خيركم من طال عمره حسن عمله. إذن طول العمر خير، نعمة من الله تبارك وتعالى إذا استغلها العبد في طاعة الله جل وعلا. إذن الموفق يفرح بطول العمر، والمفرط يضيق صدره إذا تقدم به السن، إذا وصل 60 خاف وضاق صدره وتحسر على فوات الشباب، لأن همه الشهوات والتلذذ بها، فكلما ضعف بدنه كلما حزن لفوات الشباب اللي يسن النشاط والقوة، لأن همه الدنيا والتمتع بشهواتها. أما المؤمن فله شأن آخر، المؤمن ينظر إلى الآخرة ويفرح إذا طال به العمر على طاعة الله تبارك وتعالى. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولا شك أن النكاح يكسر شهوة، لكن من لم يوفق ما يفيد ولا لا؟ يعني من يعني تعلقت نفسه بالحرام وخذل وصار يعني عنده خبث وتطلع إلى النساء، سبحان الله ما يفيد، يمكن بالعكس إذا تزوج زادت شهوته ونهمته، لأنه ذاق بعض النساء فتطلع إلى ما هو أحسن. يعني زوج امرأة متوسطة في الجمال فيتطلع إلى ما هو أعلى يزيد نهمه، بخلاف ما قبل النكاح فإنه كان مغلقا لهذا الباب، ما عنده شيء لا زين ولا شيء، يعني في حالة غفلة عن هذه الأمور. لكن إذا تزوج انفتح له الباب وذاق النساء وصار يتطلع وصار ينظر يمينا ويسارا، ينظر في الصفات التي لم توجد في زوجته، مثلا هذه تزوج امرأة ليست بيضاء، إذا رأى امرأة بيضاء نظر إليها بتلهف، وهكذا في بقية الصفات التي لا توجد في زوج، لكنه يغض أو يتناسى عن صفات النقص التي في الأخرى الأجنبية، هذه يركز على ما ليس عنده. شاف امرأة بيضاء طار قلبه إليها ونظر إليها بتلهف، وينسى أن هذه البيضاء فيها عيوب ليست موجودة في زوجته. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل بصورة إيش؟ الشيطان. وفي الحديث الآخر إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إيش معنى استشرفها؟ يعني جعلها شارفا مرتفعة، يعني رفعها جدا وصورها بأحسن صورة للرجل من أجل أن يوقعه في الفاحشة والعياذ بالله. إذا خرجت استشرفها الشيطان. فهي قضية قناعة، الإنسان يروض نفسه على القناعة والرضا بقضاء الله وبما كتب الله، ويتأمل ما في امرأته من الخير والصلاح والصفات الطيبة، ويحمد الله ويقنع نفسه. إذا أقنع نفسه حمد الله وغض بصره أغناه الله وكفاه وأقنعه. وإذا تعلق لم يشفي ما في صدره شيء. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لو أن رجلا نكح نساء الكوفة لطلب نساء البصرة، ولو نكح نساء البصرة لطلب نكاح نساء بغداد، ولو نكح نساء العالم لما قضى ما في نفسه من شهوة النساء، مثل شهوة المال ولا لا؟ لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه شهوة، الإنسان إذا أخذ الحاجة كفاه الله، والحاجة سافة يسيرة. الله سبحانه وتعالى باح أربع، النهاية أربع: وما ملكت أيمانكم. فإذا إنسان تعدى الحاجة انفتح عليه الباب ولم يشفي ما في صدره شيء. شوف والعياذ بالله أصحاب الفواحش، يمكن يزن مات امرأة 200-300 امرأة من أشكال وألوان وكل الجنسيات، يدور حول العالم ويقارف الفواحش، بعد 10-20 سنة هل يشفع ولا لا؟ يزداد نهما ويصل يمكن 60-70-80 وهو يقارف الفواحش والعياذ بالله، لأن هذه شهوة تثور فلا يشبعها شيء. يقول ابن القيم رحمه الله: ذهب الملوك وأبناء الملوك وهم لم يشفوا ما في صدورهم من أمر النساء. يعني هذه شهوة مثل شهوة المال وأشد. الإنسان إذا أقنع نفسه وقصرها وحمد الله وجاهد نفسه وأشغلها بطاعة الله تبارك وتعالى ركنت وهدأت واقتنعت وكفاه الله سبحانه وتعالى، لأن التوفيق بيد الله. وإذا تطلع صار ينظر إلى الحرام ويبحث عن الحرام، الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه شهوة لا يشبعها شيء مهما فعل، فإنه لا يزداد إلا نهما. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا فإنه غض البصر وأحسن الفرج لمن وفقه الله وأطاع الله سبحانه وتعالى، أما من عصى فإن النكاح قد لا ينفعه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا فيه إشكال، لأنه يعني كيف يصوم لأجل كسر الشهوة؟ والصوم عبادة لابد أن تكون لله خالصة. هذا الآن يريد نفعا دنيويا وهو الراحة من الشهوة، المعروف أن الطعام والشراب يزيد الشهوة في البدن، يعني المني كلما كثر الطعام زاد وجوده في البدن فتزداد الشهوة، وإذا قل الطعام قلت، لأن الشهوة مربوطة بالمني، والمني يكثر بكثرة الطعام. فإذا صام أولا أن الطعام يقل من جهة، يضعف البدن من جهة، ومن جهة أخرى أن الصيام يورث التقوى، فيحصل له فائدتان: فائدة إيمانية بزيادة التقوى، وفائدة بدنية بانكسار الشهوة بسبب قلة الطعام. لكن كيف نجيب على أنه صام بنية مصلحة دنيوية، أنه يرتاح من الشهوة وفورانها في البدن؟ لأن الشهوة إذا ثارت تتعب الإنسان وتقلقه، ربما توقعه في الحرام. فهل في هذا، هل في إشكال في هذا ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. هل له نظير في شيء نظير لهذا، أنه يفعل العبادة لأمرين ولا بأس بهذا؟ لا، خلونا في شيء في حديث صحيح، لأن هذا داوم مرضاكم الصدقة ضعيف، خلونا في شيء واضح صحيح. أحمد، ها، الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب مثال آخر، حديث مشهور في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه فوائد دنيوية واضحة، من سر أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه يعني يكثر ماله، وينسأ له في أثره طول عمره، خصوصا الرزق يعني فيه فائدة مالية مادية، ما في مانع. يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد نفعا دنيويا، ما في مانع. لكن لو أخلص وأراد الطاعة لذاتها هذا أفضل بلا شك، الذي يحج لذات الحج هذا أفضل ممن يحج لأجل أن يبيع ويشتري، يعني إذا تمحضت النية أكمل وأفضل. وإذا كانت لله ودخل معها إرادة دنيوية ما يضر مع وجود إرادة الدار الآخرة. إذن ما تبطل العبادة إلا إذا تمحضت النية لأجل الدنيا. ثم إن الصيام لكسر الشهوة فيه أيضا مقصود شرعي ولا لا؟ في مطلب شرعي، أنه يريد أن تنكسر الشهوة خوفا من الوقوع في الحرام. إذن هو الآن فعل طاعتين معا، صام وأيضا الصيام نوى به الانكفاف عن الحرام. إذن هذه نية طيبة قد ينوي بها راحة البدن من كثرة المني وأذيته له، وقد يقصد بها الانكفاف عن الحرام، فيثاب من النيتين، أو يثاب من بالنيتين جميعا. طيب لو قال إنه يصوم ويجد أيضا حر الشهوة والاندفاع والرغبة مع الصيام، وش جواب هذا؟ بعض الشباب يقول والله أنا أصوم الاثنين والخميس ويجد أيضا قوة شهوة مع الصيام، وش جواب هذا؟ له يقول عاجز عن الزواج في الوقت الحالي، يعني ما يستطيع، قالوا سنة سنتين ثلاث، يقول والله أنا أصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وأيضا يجد شهوة قوية، يعني تتحبه الشهوة نقول إما أنه يعني يصوم لكنه إذا أفطر أسرف كما يفعل كثير من الناس في رمضان، يعني يصومون رمضان وإذا انتهى رمضان وإذا وزنه قد زاد. كثير من الناس هكذا يقول والله بعد رمضان زدت 10 كيلو، سبحان الله، صائم شهر كامل ويزيد وزنك، كيف هذا؟ المفروض أنه نقص أو أسفل أحوال أنه ما زاد ولا نقص، لا، لأنه يأكل أكثر مما يأكله طوال النهار بالليل، يعني يعوض عما فاته بالنهار، لكن لو يعني كان متوازنا يفطر فطور، يعني يأكل أكلا معتدلا، يفطر ويأكل شيء خفيف ويتعشى عشاء متوسط ثم ينام، ما يسهر، لأن الناس في رمضان يسهرون يأكلون مرتين وثلاث يمكن وأربع في الليل، إذا في الليل أكل يمكن 5-6 وجبات في الليل أكثر ما كان يأكل بالنهار، لكن لو كان في حياته الطبيعية أنه تعشى ونام والسحور يتسحر تمرات وأكله خفيف هذا ينفع معه. ثم أيضا لابد من البعد عن أسباب الشهوة، ما ينظر إلى الصور المحرمة ويذهب إلى الأسواق وينظر في النساء ويتحدث مع الناس في النساء وهذه كذا وهذه كذا، هذه أشياء تثير الشهوة، فلابد أن يبتعد عن أسباب المثيرة للشهوة مع الصيام ومع إشغال النفس أيضا في إما طاعات أو مباحات، ما يبقى فارغا لأن الفراغ داء قاتل، فإذا أشغل نفسه في طاعات أو مباحات وصام وابتعد عن أسباب تثير الشهوة فإنه بإذن الله سينسى هذه الشهوة وتخف عليه مع الدعاء والاستعانة بالله تبارك وتعالى حتى يتيسر له النكاح. نسأل الله أن يكفينا بحلاله وحرامه وأن يغنم فضله عما سواه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.